بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، مغرب يوم الاثنين 21 من الشهر الخامس من عام 32 للهجرة، مع معالي شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه في شرح عمدة الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: لعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلا قلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سمعنا هذا الحديث فيما يتعلق ببعض الأمور المتعلقة بالأيمان، وأن الإنسان إذا حلف بغير ملة الإسلام يريد أن يؤكد كلامه أو يصدق نفسه، كان يقول: هو يهودي إن لم يكن الأمر كذا، أو هو نصراني إن لم يكن الأمر كذا مثلا، أو إذا ادعى شيئا يريد أن يرفع نفسه في ما يدعي، ليس يقصد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا، فإنه يأثم بذلك ولا يزيد فيما طلب الارتفاع به إلا انخفاضا ونقصا، وفيما يحلف بغير ملة الإسلام هو يأثم في الحال على أن يعظم غير ملة الإسلام، ومع ذلك إذا لم يكن صادقا فيما يقول فإنه يكون يهوديا أو نصرانيا. المسلم ينبغي له أن يكون متصفا بغاية الحذر صيانة لدينه وحماية على عقيدته، وجادا في أن لا يطلب ما ليس له. الإنسان الذي يدعي ما ليس له يسمى من أسمائه في لغة العرب النفاج، الذي ينفخ نفسه بأكثر مما تستحق، يريد إعلاء مقامه عند الناس ومنزلته، وهو في ما يدعي غير صادق. بل لو كان صادقا ينبغي أن يتجنب ما قد يعتبر من أبواب الفخر والاستعلاء، فإن الفخر بالنسب ولو كان صحيحا فإن النبي سماه صلى الله عليه وسلم من أبواب الكفر، ولو كان صحيحا، ولو قال أنه من قبيلة كذا مثلا، قال: من بني تميم، وبني تميم مدحهم النبي وقال: إن هؤلاء قومي، وقال عنهم: أشد الناس على الدجال. إذا جاء بذلك للافتخار لم يزده ذلك إلا انحطاطا. فينبغي للمسلم أن يحرص أن ينظر إلى أن الذي يرفعه حقا هو التمسك بالدين والتشرف بانتمائه إلى هذه الملة الحنيفية السمحة، وأن يتهم نفسه في أمور كثيرة. وكيف يعالج الاتهام؟ يكثر من التوبة والاستغفار، حتى إن كان على خطأ كان ذلك الاستغفار كفارة لذلك الخطأ، وإن كان على صواب كان ذلك الاستغفار من سبب أو من أسباب ثبات ذلك الحق.
ومن قتل نفسه بشيء عدي به،
من قتل نفسه المنتحر كما يقال ويقول سفهاء الأحلام والعقول، أن المنتحر يفوت على الله الفرصة، نعوذ بالله من هذه الأفكار المنحطة الرذيلة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل نفسه بشيء أن ذلك الشيء الذي قتل نفسه به معه في نار جهنم، إن قتل نفسه بحديدة بسيف برمح بسكين فآلته معه في نار جهنم يطعن بها نفسه، إن قتل نفسه باحتساء سم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، إن قتل نفسه بالتردي من مكان عالي فهو في نار جهنم يتردى بها، نسأل الله العافية. تحرم عليه الجنة إذا قتل نفسه، كما قد يأتي شيء من الحديث في هذا المعنى.
وليس على رجل ندر فيما لا يملك،
فالإنسان إذا قتل نفسه كما في حديث الرجل الذي أصابته جراح ثم قتل نفسه قال الله بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة.
وليس على رجل ندر فيما لا يملك،
نأتي لأبواب النذور والأيمان. أولا الإنسان ينبغي أن يقلل من استعمال الأيمان ويحرص على تلافي ذلك، وإذا هم أن يحلف يمينا ينظر هل الإذن بتلك اليمين وإلقاؤها طاعة لله فليمضي، وإلا فليلتمس ما يحمله بدون يمين النذر. أولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إياكم والنذر فإنما يستخرج به من البخيل، يعني في النذور العامة التي فيها يراد منها التقرب إلى الله جل وعلا بذلك النذر، ينبغي للمسلم أن يحرص على اجتناب النذور. أما إذا نذر ما لا يستطيع القيام به فإن هذا النذر لا ينعقد نذرا، لأنه لا نذر للإنسان فيما لا يملك. فلو قال نذرت أن أتصدق مثلا بجمل فلان في وجه البر، أو نذرت كذا وكذا من مال فلان، كل هذا نذر لا يملك الناذر القيام به. ثم إن الإقدام على إبرام نذر كهذا هو جرأة، إن كان يقصد التقرب إلى الله فليتقرب إلى الله بما يقدر عليه، لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، وكذلك لا نذر في المعصية، فقال علي نذر لأقتل فلان يعني بغير حق، أو علي نذر لأفسد مزرعة فلان، أو لأحرق محاصيله وأمثال ذلك، هذا من حيث هو إثم وإجرام. ثم إنه استعماله في أبواب النذر كأنه استهتار في مجالات النذر التي إنما هي تكون في التقرب إلى الله مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالمسلم ينبغي أن يحرص، لكن إذا وقع المرء في شيء من هذا، إن نذر ما لا يقدر القيام به فهذا نذر غير لازم. هل هو بمثابة اليمين فيلزمه كفارة يمين؟ هذا هو الأقرب حتى يكون فيه شيء من الردع له، لئلا يتجرأ على إبرام نذور لا يقدر عليها.
وفي رواية لعن المؤمن كقتله.
ثم إن المسلم ينبغي أن يكون عفيف اللسان كريم الملاقاة والمؤاخاة لإخوانه المسلمين، يحترمهم ويرفق بهم، ثم يفكر ما معنى اللعن. اللعن هو الطرد من رحمة الله. هل يحب هذا لنفسه أن يكون مطرودا من رحمة الله؟ لا يؤمن الإنسان حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ولذلك لعن المسلم إجرام في حق المسلم وتعد على حدود الله، لأن لعن الإنسان إنما هو الرغبة في طرده من رحمة الله. والله جل وعلا لا يتحكم الخلق بشؤونه وتدبيره، ورحمته ما أن يشاء رحمته أو عذابه لمن يشاء أن يعذبه. فلعن المسلم كسفك دمه. في الحديث الآخر سباب المسلم فسوق ولعنه كفر. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحسن حراسة لسانه عن أن يتكلم بما لا يعنيه وبما لا يليق. وإذا اهتم بذلك وحرص على صيانة لسانه وجد من نفسه ارتياحا لمراقبة النفس وانكفافا عن اطلاق الحبل لها على الغارب حتى تسير كيف شاءت. النفس يقول الله جل وعلا إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم بحق أحد أو يواجه أحدا بما يكره فليفكر في العواقب، فليفكر في ثمرات ذلك الموقف، إن كان ما سيقوم به مما يحبه الله جل وعلا ورسوله فليحمد ربه على التوفيق، لكن الله جل وعلا لا يحب الفحش في الكلام والبذاءة في اللسان وإذاء عباد الله. بل المسلم ينبغي أن ينطوي دائما على حب إيصال الخير إلى إخوانه المسلمين ابتغاء مرضات الله وبرجاء أن يثاب أيضا على ذلك ويهيئ الله له أسباب راحة نفسه.
أحسن الله إليكم. قول ثابت بن الضحاك رضي الله عنه في صدر الحديث أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة،
هذه من تدخل وعما بنعمة ربك فحدث. الله جل وعلا ميز الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأخبر أنه رضي عنهم، لقد رضي الله عن الذين بايعوا تحت الشجرة إلى آخره. ثم إن مكانة أصحاب الشجرة مكانة عالية، كما أن مكانة من شهد بدر، من شهد بدرا مكانة عالية. فالصحابي رضي الله عنه ليبين أنه قديم في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفيق له في المواقف العالية، عندما قال إني من بائع عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فلا حرج للإنسان أن يذكر شيئا من صفاته لا على سبيل الاستعلاء والافتخار عند الناس، ولكن على سبيل إشعار الناس أنه حريص على المحافظة على أثر ذلك الموقف الشريف العظيم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك.
هذا النذر كان في الجاهلية قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه، وشبيه به بما ذكره شيخ الإسلام في كتاب التوحيد. الرجل نذر في الجاهلية أن ينحر إبلا بموضع يسمى بوانة. فالإنسان إذا نذر نذرا قبل أن يسلم، مثلا إذا كان شخصا أسلم ولكن كان في الجاهلية في قبل إسلامه نذر نذرا، إذا كان ذلك النذر مما يتقرب به إلى الله ومما يحبه الله جل وعلا، فليوفي بنذره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر إني نذرت أن أعتكف يوما أو قال ليلة، يعني في المسجد الحرام في الجاهلية، قال له عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. الإنسان لما يسلم وله أعمال خيرة قبل أن يسلم بدون شرك، يسلم على ما سلف له من الخير، من فضل الله جل وعلا ولطفه بعباده وكمال عدله وإحسانه، لا يفوت على الإنسان ما قام به من خير ما دام قد أسلم، لأن العمل الصالح إذا أسلم الإنسان لا يضيع عليه، لكن إذا لم يسلم أو كان مسلما وله أعمال صالحة ثم ترك الإسلام ومات على الترك، لا ينفعه عمل صالح مضى. فالنبي قال لعمر رضي الله عنه: أوفي بنذرك. والنبي يعرف أن النذر في مكة لا إشكال فيه في الجاهلية، لكن الرجل الآخر رضي الله عنه اللي أراد أن ينحر إبلا في بوانة، قال له: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: في هل فيها، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. يعني أن الأماكن التي كان أهل الجاهلية يعظمونها ولو لم تكن تعظم بالأصنام والمعبودات، لكن يرونها محل شرفهم، ينبغي للمسلم أن يعزف عنها ويتجنب أن يجعلها موضع اعتزاز وافتخار. فموضع الاعتزاز والافتخار إنما هو بطاعة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل.
هذا الحديث الذي أشرت إليه إجمالا لكن هل هذا النهي للتحريم؟ لا، لأنه لو كان للتحريم لكان ارتكاب النذر جريمة يجرم المرتكب، وإنما كان تحذير تكميل لنفس المسلم بحيث أن يحب الخير لا أن يأخذ بأمور تلزمه، كأنه يخشى أن لا يتقرب إلى الله فيحتاج إلى دافع قوي يدفعه ليطيع الله ليحسن إلى عباد الله. في داخلية النذر ما يشعر بأن الناذر لم يكن شديد الرغبة في التقرب إلى الله بذلك الشيء، وإنما أراد أن يأخذ بسبب قوي يدفعه لأن يفعل هذا. ولهذا قال النبي إنما يستخرج به من البخيل. لكن عندما ينذر هذا البخيل نذرا تقربا إلى الله بأي عمل مما يجوز النذر فيه يلزمه الوفاء بالنذر، فإن الله جل وعلا أمر بالوفاء بالنذر وأثنى على الذين يوفون بالنذر. الله ما أثنى على الذين ينذرون، وإنما أثنى على الذين يوفون بالنذر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء مع تنبيهه وتوجيهه أصحابه رضي الله عنهم وتوجيه من يأتي بعدهم إلى أن لا يتجهوا إلى النذر. إذا هم الإنسان بأن يفعل خيرا فلا يأخذ بأسباب تلجئه لأن يفعل الخير. وأكثر ما يقع الناس في النذر عندما يعلقونه بأمر يحبون أن يأتي أو يحبون أن لا يأتي، فيقولون إن تم كذا وكذا فلله علي كذا وكذا نذر، أو إن دفع الله كذا وكذا عني فله علي كذا. إذا عقد هذا النذر فعلى الإنسان أن يفي بنذره إلا ما كان من ما لا يملك القيام بتحقيقه، فهو يدخل لا نذر في على ابن آدم فيما لا يملك.
أحسن الله إليكم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب.
الإنسان قد ينذر شيئا إذا فعل فهو طاعة لله مما يتقرب به إلى الله، أو قد ينذر شيئا ليس مما يتقرب به إلى الله، وإن لم يكن معصية فهذه المرأة أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية. المشي للحج الله جل وعلا لم يجعله من القرب أن الإنسان يتعب نفسه إلى حج. الله يريد من العبد إذا حج أن يؤدي المناسك على وفق ما شرعه جل وعلا وبالصفة التي أداها النبي عليه الصلاة والسلام لذلك العمل. فلما جاء الرجل يخبر عن نذر أخته قال النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتركب ولتتم حجها. مجرد مشيها وإرهاق نفسها في هذه الحركة ليس مما يريده الله من العبد. ولذلك الذي نذر أن يقف في الشمس نهاه النبي قالوا له نذر، قال مروه فإن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. فهذه التي نذرت أن تمشي، النبي ما قال النذر كله باطل، الحج من الأعمال الصالحة، والمشي إذا تم الحج بدونه فهو عمل لا حاجة إليه، ولهذا قال مرها فلتركب ولتمضي لحجها.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها.
النذر إذا نذر إنسان نذر طاعة ثم توفي قبل أن يقوم بإثنام ذلك النذر، إن كان له مال خلفه فإن هذا النذر يكون من الوصايا ومن الديون اللازمة، لا بد أن يقدم على قسمة المواريث. وإذا لم يكن وكان له ورثة من ذرية فالأفضل في حقهم وهو من بر ميتهم أن يوفوا بالنذر. وسعد بن عبادة رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر في غزوة، وتوفيت أمه قبل قدومهم إلى المدينة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أم سعد هلكت وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. هذا يبدو أنه ليس هو المذكور في هذا الحديث، ذاك صدقة تطوع، وفي حديث ابن عباس أنها نذرت أن عليها نذرا، فالنبي أخبر بأن يوفي بنذرها. فالإنسان إذا توفي وعليه حقوق مالية للناس وأبناءه وأولاده قادرون على إعطاء الغرماء ما لهم عند المتوفى، كان قيامهم بقضاء ما على والدهم أو والدتهم من البر. فإن كان هناك تركة فإنما كان ثابتا للغرماء فهو مقدم على قسمة المواريث، لأن الله يقول من بعد قصه الدين أو من بعد وصية أو دين.
صلى الله. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
سعد كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين ذكر الله قصتهم في سورة التوبة سورة براءة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما نزلت آية التوبة عليهم جاء كعب رضي الله عنه يريد أن يتبرع بماله كله في وجوه البر شكرا لله جل وعلا على ما من به من هذه التوبة التي تاب على هؤلاء الثلاثة، وأبدأ أنه يرغب أن يتبرع بجميع ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فإنه خير لك. ما قال له تبرع وانتظر ما يأتيك من فرج الله. فاستبقى رضي الله عنه بعض ماله وبذل في وجوه البر ما بذل. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية في الكرم، فإن أبا طلحة لما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ربنا يقول كذا، وإن أحب أموالي بيرحاء، حائط نخل جنب المسجد قريب من المسجد تماما، وإني أجعله لله فضعه يا رسول الله حيث شئت. وأفعل الصحابة رضي الله عنهم الخيرة الذي يحب أن يطلعها يقرأ في سيرهم وكتب تراجمهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكعب رضي الله عنه قال له النبي أمسك عليك بعض مالك. أبو بكر الصديق لما جاء التبرع بالمال الإنفاق في إحدى الحالات، يقول عمر رضي الله عنه أني كل ما هممت أن أسبق أبا بكر وجدت أن أبا بكر قد سبقني. يقول فهممت في هذه المرة أن أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي تماما فقدمته لرسول الله، فقال لي ماذا تركت لأهلك؟ قلت تركت نصف مالي. وإذا بأبي بكر يأتي بما معه، فقال لأبي بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لأهلي الله ورسوله. يقول عمر رضي الله عنه فعلمت أنني لا يمكن أن أسبق أبا بكر رضي الله عنه، فرضي الله عنهما وعن سائر أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخزى أولئك الرافضة الفجرة الذين يعلنون بدون حياء ولا خجل، لكنهم ليسوا أهلا للحياء والخجل في طعنهم بأصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا الحديث حديث عظيم صالح في كل مجال من المجالات، ينبغي للإنسان في أي موقف وفي أي عمل يقوم به أن ينظر هل هذا العمل الذي يريد أن يقوم به أو بدأ به يكون تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو في أمره، هل هو غير مخالف لما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، ليفكر في ذلك. فإن الحديث في الصحيح في لفظ في الصحيحين وفي لفظ في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. يأثم أيضا بهذا الدخول إلا إن استغفر ربه جل وعلا وتاب. وهذا يصلح للقاضي، للمفتي، لكل من يتولى عملا عليه أن يفكر هل ما سيقوم به أو هل ما قام به منضو تحت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هل عليه سمة الأمر وأنه غير مضاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إن وجد أنه نافع ولا يضاد أمر رسول الله فليحمد الله على التوفيق، وإن وجد غير ذلك فليتراجع وليعتذر إلى ربه جل وعلا بالتوبة والاستغفار والندم على ذلك المضي والعزم على الاحتياط مستقبلا أن يحرص على محافظة على المحافظة على نفسه بإلزامها بالانقياد لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
هذه المرأة هند بنت عتبة بن ربيعة هي من الجماعة الذين من النساء اللواتي أردنا أن يأكلن كبد حمزة بن عبد المطلب لكنها الله جل وعلا ما قدر لها ذلك لم تستسغ لأن فتح سعد حمزة رضي الله عنه بأبيها وبعض إخوتها في يوم بدر وهو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وهي أسلمت ولله الحمد وأسلم جميع بيتها فجاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم شح أبي سفيان رضي الله عنه زوجها فقالت إن أبا سفيان رجل مسيك أو شحيح على حسب الألفاظ الفضل حديث لكن له أكثر من لفظ هل علي من جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني وأكفي ولدي؟ فأفتاها صلى الله عليه وسلم بأنه لا جناح عليها إذا كان ذلك بالمعروف يعني إذا أخذت ما جرت العادة والعرف أنه ينفق على مثلهم ليس بأن تأخذ ما شاءت من المال ولهذا ينبغي للنساء إذا تولين شيئا من أموال أزواجهن ألا يكن جريئات في الإنفاق أو إذا احتجنا ولما يعطي الزوج المرأة كل ما تطلبه ومن المطالب الضرورية للمنزل وحاجتهم الضرورية جاز لها أن تأخذ لكن بالمعروف أي بما جرى العرف والعادة أن يقوم به رب المنزل رب الأسرة بأسرته النبي ما أعطاها إذنا بأن تفعل ما تشاء وتأخذ ما أرادت من المال قد تريد شيئا كثيرا لكن بين لها أنه الإذن في حدود المعروف الذي جرت العادة والعرف أن أهل هذه تلك البيوت وعسياد أرباب تلك الأسر ينفقون هذا القدر.
أحسن الله إليكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار هل يحملها أو يذرها؟
هذا فيما يتعلق بالخصومات. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سمع جلبة أمام باب غرفة سكن مع أم سلمة خرج فوجد أصحاب القضية فأخبرهم عليه الصلاة والسلام عما ينبغي وأن القاضي لا يعلم الغيب وأنه هو صلوات الله وسلامه لا يعلم الغيب، فقد يكون أحد الخصمين قوية تلفيق الكلام يجيد الاحتجاج، ويكون الطرف الثاني فيه شيء من العيب، فيظهر المتمكن بأنه هو المصيب فيحكم له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم القاضي لا يجعل المحكوم به حلالا، لا يكفي لأن يكون الشيء حلال بمجرد الحكم القاضي، لا، بل على المحكوم له أن ينظر في الأمر، فإن كان يعلم أن ما حكم له به شيء من حق أخيه ولكنه استحقه بلحن كلامه وحسن تصفيفه للكلام وتفنيده لدعاوى خصمه، أنه في الحقيقة قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع، يعني أن حكم القاضي لا يبرئ ذمة المحكوم له، بل عليه أن ينظر هو ويتأمل. والغالب أن المتخاصمين يعرف كل واحد منهم هل هو مصيب أو لا، وإن كان في بعض الأمور تكون الحال ملتبسة على الخصمين وعلى القاضي، فالقاضي إذا تبين له أن الحق لفلان بأمر لا مرية فيه فعليه أن يحكم، وإذا كان مستشكلا فليعرض على المتنازعين الصلح، والصلح خير. وهذا الحديث من سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي يخبر أن متخاصمين يتلاحيان عنده، ولعل بعضهما ألحن، يعني أقدر على تصوير نفسه المحق وأحذق في تصفيف الكلام والإجادة. النبي قال لذلك الرجل إن من البيان لسحرا، فإن الشخص إذا قدر على أن يحسن ترتيب الكلام وتقويم دعواه بحيث يعجز الخصم الثاني عن تفنيدها وإن كانت ليست قوية ولا حقيقة، فالنبي بيّن أن الإنسان عليه أيضا أن يستفتي قلبه، وإن قضى القاضي وإن أفتاك الناس وأفتوك عليك أن ترى، لا ينفعك إذا حكم القاضي لك بما ادعيت، لا ينفعك هذا عن في الآخرة إن كنت تعلم أنك غير محق. أما إذا كنت لا تدري والأمر خاف عليك وحكم القاضي واجتهد وأبيت أن تقبل تصالحا ولم يجد خصمك ما يرد دعواك، وظهر فيما سمعه القاضي أنك المحق فحكم لك فلا حرج عليك، لكن إذا كان عندك اشتباه وشكوك فلا ينبغي أن يغيب عنك الحديث الآخر إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إلى آخر تمام الحديث. ينبغي من تولى قضاء أن يحرص على مراجعة السنة والحرص على استحضار الأدلة التي تعينه على إمضاء الحق، وتعينه أيضا على محاولة كشف حقيقة الأمر. والإنسان إذا تولى شيئا من الأعمال وكان همه في عمله تحقيق مرضاة الله جل وعلا والله يعلم صدق ذلك منه، فإن الله لا يدعه يتركه بل يسدده ويعينه، كما في قصة عبد الرحمن بن سمرة الذي قال له وسيأتي له
لا لن يأتي
يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فالإنسان يحرص على أن تكون رغبته تحقيق مرضاة ربه جل وعلا ومحاولة أن يصل إلى الحق، لأن الوصول إلى الحق مهم في سائر المجالات. نعم.
الحديث سبق أحسن الله، حديث عبد الرحمن بن سمرة سبق بس الماضي أحسن الله إليكم. مسألة هنا، مسألة حكم القاضي بعلمه، هل يقضي القاضي بعلمه أحسن الله إليك؟
لا يقضي القاضي بعلمه، وليس معنى أنه لا يقضي القاضي على بموجب العلم الذي يعلم، لكن إذا تخاصم اثنان الأصل في هذه الخصومات أن البينة على المدعي واليمين على من ينكر، أن القاضي لا يحكم لفلان لأنه هو يعلم أن الحق له، يعني علما خارجا عن القضية، فلا يقضي القاضي بعلمه، لكن لا يحل له أن يقضي بما يضاد علمه. إذا تخاصم اثنان في قضية ما وهو يعلم حقيقة أن الحق لفلان، يعلم ذلك، لكن صاحب الحق ما قدر أن يأتي بالبينة ولا استطاع أن يلتمس شهودا يشهدون له، والطرف الثاني عنده ظاهر الحال فقط، القاضي لا يحكم بالقضية للطرف الثاني وهو يعلم بيقين من الحق لذاك، لكن بإمكانه أن يخبر الخصم بما يعلم لعلهم يصلحون، فيجتهد الإنسان في مثل هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر
في من أهل العلم أن يقول أن القاضي يحكم بعلمه، لكن لا يقولون في مثل هذه الحقائق بالطريقة هذه، أما كون يحكم بموجب علمه في أصول القضايا وتهيئتها فهذا لا شك لا يصلح للقضاء إلا إذا كان عنده علم يعتمده في النظر في القضايا واستخراج الحق من طرفي النزاع.
وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان.
الإنسان مطلوب في قضائه أن يكون حاضر الذهن مرتاحا في قلبه، إذا كان غضبان الغضب يغلق كثيرا من مسالك الفكر، وربما أيضا حمله الغضب بسبب عدم حسن سلوك أحد الطرفين إلى أن يتصور أنه غير محق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي الإنسان بين اثنين وهو في حال غضب، إذا شعر بشيء من ذلك أجلهم حتى تهدأ نفسه. الإنسان في حال الغضب قد يقول شيئا يضره دون أن يفكر في مدى ذلك الضرر إلى أين يصل، فالقاضي لا يقضي وهو غضبان. وينبغي أيضا أن يعالج المرء نفسه في حال الغضب. كيف يعالج الواحد نفسه في الغضب؟ أن يبين أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في حديث إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، الحديث الصحيح. النبي أمر الذي إذا غضب الإنسان أن يتوضأ بالماء، يتوضأ وضوء الصلاة. والنبي أخبر الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وقال إنما يطفئ الماء النار. النبي أمر الإنسان إذا غضب وهو يمشي أن يقف، فإن كان واقفا وكان بإمكانه أن يجلس أن يجلس حتى تخف حدة الغضب. ومن أخطر ما يكون هو غضب الوالي من قاض أو أمير أو ما في حكمه، فينبغي أن لا يبث بين متنازعين أو متنازعين في حال الغضب، يرجع الأمر إلى أن يعود إليه كمال رشده، ويستطيع إلى أن يستطيع إرادة ما يريده على طرفه القضية وعلى أحوالها، ثم يفعل. ثم أنه إذا قضى وأمكانه أن يرجع عن قضائه بعد التروي فليبادر إلى الرجوع.
أحسن الله إليكم. هل يقاس على الغضب غيره؟
هو يقاس عليه في جميع ما يشغل. فمثلا لو كان في حال ظمأ شديد أو جوع ممض أو حاقن أو حاقد، أو كان في حال صداع، يعني أي شيء يؤثر على استقرار الفكري وتلقي ما يعرض من الأفكار على الذهن، يفعل الإنسان ما يستطيع لتلافي إصدار أحكام باتة، سواء بين متخاصمين أو بتحكيم خاص.
أحسن الله إليكم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
هذا الحديث وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة وهامة. النبي قال للصحابة: لا أنبئكم بأكبر الكبائر. النبي يعرض هذا مثل هذا العرض لينتبه الحاضر، يستحضر قوى فكره حتى يتلقى ما يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قال لهم النبي: ألا أنبئكم؟ قالوا: بلى. قال: أكبر الكبائر الشرك بالله. لا شك أن الشرك بالله جل وعلا هو أكبر الذنوب. ولهذا إذا سئل النبي: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. أمر الوالدين والاهتمام بأمورهما والحرص على الإحسان إليهما، الشريعة من الكتاب والسنة فيها الشيء الكثير من الحث على العناية بالوالدين، والله قرن حق الوالدين بحقه في قوله أن اشكر لي ولوالديك، وقرن حقهما بالعبادة واعبد الله ولا تشركوا به شيئا في آيات الحقوق العشرة في النساء وفي الإسراء، وقضى ربك لا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما كلهم إلى آخره. فحقوق الوالدين عظيمة ومهمة، وقرن هذا بالشرك. هنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام كان متكئ في البداية، فلما وصل إلى قول الزور قال أنا وقول الزور، أنا وشهادة الزور. يقول الصحابي فما زال يكرر هذه الكلمة مظهرا الاهتمام بها حتى قلنا ليته سكت، يعني أشفق عليه رحمة به صلى الله عليه وسلم وحبا للبعد عما يسوءه. هي ليست أعظم من الشرك بالله ولا أعظم من عقوق الوالدين حيث الجملة، لكن الناس أجرأوا عليها بكثير مما سواها. تجد الشيطان يأتي الإنسان يقول لا ما يضيرك تشهد لهذا، ولو لا علم عندك في ذلك أن تقول الحق معه ينفع صاحبك ولا يضر ذاك إلى غير ذلك. فشدد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فينبغي للإنسان إذا طلبت منه شهادة إن كان يعلم بيقين ما طلب أن يشهد عليه ولا يضره أن يؤدي الشهادة وقد طلبت أن يؤديها، لكن لا ينبغي أن يكون للعاطفة وحب أحد طرفي القضية ما يحمله على التحمس في أداء الشهادة إن كان أداؤها ينفع صاحبه أو التباطؤ والتساهل إظهار عدم الاهتمام. لا، الشهادة ينبغي للإنسان يعرف أنها أمانة وأن الله سائل من عنده أمانة عن أمانته، ويسأله في موقف لا يجد مجالا للتخلص من تبعات إهدار الأمانة. وفيما يتعلق بشهادة الزور، إذا شهد الإنسان زورا لشخص ما إما بإعفائه من حق لولا شهادة هذا لوجب، أو بشهادة تجعله ناجحا في مطلبه، لا بد أن يتأكد عن مدى سلامة ما شهد به. إن كان حقا فهي أمانة يؤديها، وإن كان غير ذلك فليجد العذر مخافة الله، تقدم مخافة الله جل وعلا وخوف العقاب على جميع المصالح المرتجات في هذه الأمور.
أحسن الله إليكم. جاء في بعض الآثار أن عقوبة شاهد الزور تعجل له في الدنيا، فهل مر عليكم شيء أحسن الله إليك خلال القضاء 50 سنة من المواقف؟ أو
لا يستطيع الواحد أن يجزم بشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم ترى قول الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ف فشهد الزور قد يحصل له في حياته فضيحة. ذكر أنه شاهد زور وإعلان ذلك هذا من باب العقوبات له. والإنسان مهما كان يظن أنه قد أخفى ما كان عنده فإنما يكون عند ابن آدم قل أن يستمر في خفا. وكما يقول الشاعر الجاهلي: ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خلع تخفى على الناس تعلمي. يعني مهما كان الإنسان أراد أن يستخفي، لأن صديق اليوم قد يكون عدو غد، فقد يفضحه صديقه. والدنيا في كثيرا ما تفضح الناس المصالح.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم وأموالهم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.
هذا الحديث مهم جدا بالنسبة للقوات، لأن الإنسان لا يقول هذا الظاهر في حاله أنه رجل صدوق ثم يضغط على الطرف الثاني لعلكم تصلحون. لا، ينبغي أن عندما تكون الخصومة قائمة أن يجعل الاثنين أو الطرفين في ميزان واحد، من أرجح ميزانه الحق صار هو المعتنى. النبي بيّن في هذا الحديث المخرج الصحيح البينة على المدعي، والحديث الآخر وإن لم يكن في الصحيح: لا يعطى الناس بدواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإن كان هذا الحديث يعطي أن اليمين على من أنكر، لكن الذي يطالب بالبينة مدعي الحق. وتأتي قضايا تكون الحال صاحب اليد له وضع معين، أي من كانت العين مدعاة في يده يكون له موقع إلى آخره. كل هذا مما ينبغي للقاضي إذا صار قاضيا أن يحرص على إنباط وسائل معرفة الحق. ثم ينبغي للإنسان الذي يكون قاضيا أن يكثر من قراءة كتب العلماء فيما يتعلق بأعجام أعمال القضاة وأحكام القضاة السابقين وما قيل عن وما قالوا وما قيل عنهم، يكثر من القراءة وسيجد بحول الله ما يعينه. ثم يحرص على الإكثار من قراءة الأدلة، أدلة الأحكام من الأحاديث والآيات. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد، هذا السائل يقول: هل كتم الشهادة إذا كان في أدائها مضرة على مؤديها محرم؟
الله جل وعلا قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لكن إذا كان يحصل له ضرر بأداء هذه الشهادة، ضرر محقق ولا يستطيع منعه ولا دفعه، ولا يضيع حق صاحب الشهادة الذي يريد الشهادة، أرجو أنه لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: جاء في الحديث: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. هل يعني هذا تكفيرا لمن قال ذلك؟ وهل هذا مكفرا من مكفرات الإسلام؟
هذا من أحاديث الوعيد، فإنه إذا قال ذلك بملة معظما تلك الملة بهذا هذا اليمين، يعني كأنها في نفسه أعظم من ذكر الله من الحالف بالله جل وعلا، يكون في ذلك أنه يكفر. فإن تاب صادقا وندم، والله يعلم صدقه في التوبة، فإن الله يقول: وإني لغفار لمن تاب.
أحسن الله إليكم، من حلف على أن لا يفعل معصية معينة ثم فعلها ولم يكفر بكفارة يمين، ثم حلف مرة أخرى ثم لم يكفر، ثم كرر ذلك عدة مرات، هل يكفر كفارة يمين واحدة أم ماذا عليه؟
الإنسان إذا حلف أيمانا كثيرة على موضوع واحد هو لا يلزم سوى كفارة واحدة، وإذا ترتب عليه أكثر من كفارة على أيمان من جنس واحد ثم كفر فلا يلزمه سواه، لكن إذا كفر ثم ارتكب ثم كفر ثم ارتكب فلكل يمين كفارته.
أحسن الله إليكم. يقول والدتي عندما وضعتني نذرت أن إن يسر الله لها وضعي بأن تصوم شهرا ويسر الله لها ذلك، فلم تستطع الصيام وذلك لمرضها، فماذا يلزمها؟
أرجو أن يكفيها أن تطعم مسكينا عن كل يوم فتكون كمن عاجز عن الصيام فتكفر، وإن تولى ذلك الصيام عنها من ذويها وقرابتها فإنه داخل في حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه.
أحسن الله إليكم. يقول لقد نذرت إن نمت عن الصلاة أن أصوم يوما واحدا في كل يوم في كل مرة، فهل هذا النذر صحيح؟
هذا في الحقيقة خرج مخرج الأيمان، لكن ينصحك أنا أن تكفر كفارة يمين، وإذا صارت عندك هذه الرغبة تجر عندك أكثر من ساعة، إذا سكتت هذه وانتهت ضربت الثانية والثالثة، ثم أيضا عود نفسك صدق الالتزام بالاستيقاظ للصلاة، فإنك لو عزمت أن تسافر يوم غد الساعة الثالثة والنصف لوجدت أنك تستيقظ قبل الثالثة والنصف، إنما الأمر بالهلم.
أحسن الله إليكم. يقول هل سباب أصحاب الملل الباطنية كالشيعة وغيرهم داخل في الفسوق المنهي عنه في الحديث والكفر؟
ما فهمت الحديث.
يقول الحديث لعن المسلم كقتله أو سباب المسلم، هل سباب
أولا شيء تأكد عن مدى إسلامي من ذكرت، فمن كان مسلما حقا فهو داخل في معنى الحديث.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الفاضل البعض من الشباب هداهم الله تجده يلعن أخاه ويسبه ويشتمه، والبعض يقول وهو كثير يا يهودي أو يا غيرها من العبارات، فنريد كلمة توجيهية حول ذلك. أحسن الله إليكم.
جزء من درسنا اليوم داخل في هذا الموضوع، ينبغي للواحد أن يحرص يعود نفسه صدق القول وعفة اللسان، وأن يعامل الناس بما يسره أن يعامله به، وإن كان سيء العشرة ولا يبالي أن يلعنه الآخرون فلا يجوز له أن يلعنهم، وإن كان لا يبالي هو، لكن بل يفكر ما معنى اللعن، فإن لعنة الله للعبد هي طرده من رحمته سبحانه وتعالى، وهي أعظم المصائب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول والله إني أحبك في الله يا شيخنا وأسألك، امتدح الله سبحانه وتعالى الذين يوفون بالنذر، لكن لا وفاء بنذر إلا بنذر وهو الوسيلة، وهل الوسيلة تأخذ حكم المقصد؟ فالوسيلة النذر فيكون مطلوبا.
أحبك الله وأحبنا جميعا في هذا المكان، لكن ما فهمت السؤال اللي وراءه.
السؤال أحسن الله إليك. يقول إن الله عز وجل امتدح الذين يوفون بالنذر،
هذه واضحة،
ولا وفاء بنذر إلا بنذر،
بنأخذ
إلا بنذر، يعني أنذر حتى أدخل في هذا الفضل،
وهذا أمر مشكل تحتاج إلى نذر ثالث ورابع. لا، عود نفسك إذا التزمت كن كريما في الوفاء بالالتزام، احرص على أن تنتفع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والنذر، فلا تقدم على نذر إلا إذا علمت بيقين أنك سوف تنفذ وأنك قادر، ثم إذا نذرت فبادر في الحال على الوفاء بالنذر حتى لا تتراكم عليك هذه الأمور فتكون من الذين لا يوفون بالنذور.
يقول أحسن الله إليكم، نذرت أن أذبح شاة وكان عمري 15 أو 16 سنة، فهل يلزمني إذا كبرت أن أوفي بذلك النذر؟
ما أدري لماذا نذرت ذبح هذه الشاة، نذرتها صدقة لوجه الله أو لأهلك وبيتك، لأن النذر الذي ينبغي الإنسان أن يقوم به هو ما كان طاعة لله جل وعلا. ورأيي لك إذا قدرت أن تذبح شاة وتتصدق بلحمها.
أحسن الله إليكم. يقول رجل له أختان صار لهما حادث فنذر إن شفاهما الله أن يذبح جملا، لكن ماتت واحدة منهن وشفيت الأخرى، فما الحكم في حقه؟
ما أظنه يقصد أنه ماتت إحداهما على شيء، هو حريص على شفائهما فشفي أحدهما ولم يشف الآخر، رأي له أن يذبح بعيد ويتصدق بلحمها للفقراء.
أحسن الله عليكم. آخر سؤال في النذر، يقول نذرت إن فعلت الذنب الفلاني لأكوين نفسي بالنار كيا بسيطا لكي أزجر نفسي ألا أفعل للذنب، وفعلت ولم أصب بالأذى بحمد الله، فما حكم فعلي هذا؟
هو لا شك أنه فعل سيء، تعذيب نفسك بالنار لأن ارتكبت، يجب أن تتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة وتستعرض هذا الموقف كلما طرأ لك تفكير في أن ترتكب الذنب، وقد يوافيك الأجل قبل أن تتدارك.
أحسن الله إليكم. هل من السنة أن يمشي الإنسان حافيا، وهل ورد ذلك خاصة في المقابر؟
في المقابر ينبغي أن لا يمشي الإنسان بالنعلين بين القمور عليها، النبي نهى رجل الذي عليه نعلين سبتيتين قال يا صاحب السبتيتين، ونهاه عن مشي على القبور، لكن إذا يمشي على شيء لا قبور فيه فلا حرج عليه. هو في حديث ليس لها الدرجة، احفظوا وانتعلوا وتماددوا، لكن أيضا ينبغي للواحد أن يعود نفسه أنه قادر أن يسير بدون حذاء، لأنه قد يأتي الوقت أو أي أمر يحدث يكون لا حذاء له ولا يستطيع أن يستحضره، يعود نفسه على قدرة على السير بدون حذاء. والناس في قديم الزمان تارة ينتعلون وتارة لا ينتعلون.
صلى الله عليكم. يقول عمتي رحمها الله قد أحرقت نفسها بغاز الاسطوانة، وذلك لمشكلة مع زوجها، وقد حججت واعتمرت وتصدقت عنها، فهل هي داخلة في الحديث الذي درسناه اليوم؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل نفسه بشيء فهو معه في جهنم، واستثناؤها من الحديث غير وارد، وجزم بأنها داخلة في هذا الحديث أيضا، هذا علمه عند الله جل وعلا، وقد ماتت، حتى لو كانت مظلومة من زوجها لا يحل لها أن تحرق نفسها. الشخص الذي قتل نفسه وكان لا يترك شاذة ولا فاذة في الجيش ليتعاقبها، وأعجب الصحابة فعله ومدحوه فقال النبي هو في النار، فتوكل رجل به يلاحقه حتى أصيب بجراحة فلم يصبر عليها، فوضع عقب السيف في الأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل له حتى خرج من ظهره، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله، يعني لم أقول لكم أنه في النار. والحديث الذي فليكن مر علينا غريب أن الشخص الذي قطع أصيبت يده فقطعها بالسكين استمر الدم ينزف حتى مات. فقال الله جل وعلا: بادرني عبدي بنفسه لقد حرمت عليه النار، حرمت عليه الجنة. والشخص الذي يدعى تركي الحمد كاتب يقول إن الله يعني لا يعني هذا الذي ينتحر فوت الفرصة على الله. نسأل الله العافية.
حسن الله إليكم. يقول: ما الواجب للزوج في حق زوجته من حيث زيارتها لأهلها إذا كان يشق على الزوج كثرة ذلك للبعد والتكلفة المالية؟
على الزوجة أن لا تلح في طلب الزيارة، والزوج يملك عدم الإذن لها ما دام أن الأمر يشق عليه. بل الفقهاء ذكروا أنها لو كان والدها يسكن في البيت الذي تحت بيتها وزوجها لا يأذن لا تذهب لزيارته، فكيف به أسفار وتكاليف؟ ينبغي أن تحرص المرأة أيا كانت على توفير أعلى أسباب راحة زوجها ليتم التعاون بينهما، ثم أيضا لتردد الذرية في جو من المحبة والتصافي.
حسن الله إليكم. يقول: أنا من خارج المملكة وسأسافر إلى بلدي، وسيكون خط السير من الرياض إلى جدة، وأتوقف في جدة يوم أو يومين، وأنا عازم على أن أعتمر في مدة التوقف. وسؤالي: هل يلزمني الإحرام من الرياض أم من محاذاة الميقات، أو أحرم من جدة، علما أن اختيار خط السير لم يكن لغرض العمرة فقط؟
ما دمت تنوي الاعتمار وأنت في الرياض أو في الطريق فعليك أن تحرم، إما عند محاذاة الميقات أو أن تلبس ملابس الإحرام وأنت في الرياض، ولا تدخل في التلبية والنية إلا إذا كنت على محاذاة الميقات، خشية أن تتغير وجهة الطائرة ثم تتحول. وإذا خشيت فاشترط أنك إن تحولت الطائرة إلى المدينة مثلا تتحلل، وأنت لك ما تشترط. نعم.
حسن الله إليكم. يقول: هل نأخذ الحق من المبتدع ونترك الباطل أم نأخذ الحق فقط؟ يقول: هل نأخذ الحق من المبتدع؟ هل يقبل الحق من المبتدع؟
ما أدري الحق المطلوب هذا
أي حق إذا تكلم أو نصح أو
لا ينبغي أن يكون صاحب الباطل موجها حتى لئلا ترتبط القلوب به وتطمئن إليه ويدس في نصائحه وأفكاره وحديثه ما يفسد العقيدة، ينبغي أن يجتنب. نعم.
وحديث أحسن الله إليك الشيطان مع أبي هريرة رضي الله عنه، كيف هذا يستشهد به أحسن الله إليك؟ كيف يرد أو يتعامل معه؟
معروف هذا حديث أبي هريرة، الرجل ثلاث مرات يمسكه أبو هريرة ليرفعه للرسول ويتوسل ليطلقه، ما كان يعرف أنه شيطان. في الثالثة لما علم أنه لا مجال للاعتذار الرفع قال: دعني أعلمك كلمات. فعلمه كلمات، أولا لم يأخذه أبو هريرة معتمدا على هذا القول حتى أخبر النبي وقال النبي: قد صدقك وهو كذوب، أي أن هذا حق، آية الكرسي تنفعك، فهو ما اعتمده لأن هذا الشيطان قاله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الخلاف في مسألة العذر بالجهل خلاف سائغ بين أهل السنة؟
العذر بالجهل بالنسبة للشرك لا يقبل من أحد عذر عن الشرك، من أشرك فهو غير معذور إن تاب من الشرك فالتوبة تمحو ذلك. وأما بقية الأمور التي يكون الإنسان يجهل الحكم فيها ولم يتيسر له بيان الحق فهو معذور. أما أن يقول والله هذا ارتكب كذا ما علم يجهل هذا الأمر، الناس لا يولدون علماء إنما يتعلمون.
حسن الله إليكم. يقول: ابتلينا في الجنادرية ببعض المنكرات كالحفلات الغنائية والمعاكسات والاختلاط بين الرجال والنساء، وخاصة ما حصل بالأمس من أحد الوزراء عندما جمع الطلاب والطالبات وأخذ يحدثهم، فما موقفنا نحن من ذلك؟
يعني كيف أخذ حديثهم؟
ما أعلن اليوم في الصحف حسن الله.
والله ما قضيت ولا صحيفة.
أعلن في الصحف أنه جمع الطلاب والطالبات وأخذ يتحدث معهم في حوار مباشر وزير التربية.
يعني في مجلس واحد؟
نعم نعم في الجنادرية.
ولا يفصل بعضهم؟
ولا يفصل. وغيره يا شيخ، غير الحفلات الغنائية، الرقص وما الرقص والطبول وغير التي تحصل، حتى الإخوة في الهيئة يذكرون ذلك كثيرا يعني وتواتر موقف المسلم عندما يزور مثل هذا المكان. أحسن كثر السؤال
أخي الأحلى. أول شيء ينبغي أن لا يزوره الإنسان إلا لينكر، لكن والله هذا أمر عجب إذا كان بالطريقة دي. يعني هم سبق أنهم سووا شيء من هذا أظن في العام الماضي أو في أول هذه السنة، وجعل النساء في موقع والرجال في موقع، لكن المتكلم والمتكلمة أمام الجميع، لكن هذا يتخاطبون فيما بينهم ويتحاورون فتيان وفتيات، هذا والله منكر لا شك فيه.
الله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا يسأل أيضا وتكرر تقريبا في ثلاثة أسئلة، يقولون وقبل ذلك هذا سؤال من العراق أحسن الله إليكم، يقول امرأة خطف زوجها من قبل عصابات الإجرام في العراق واتصلوا بأهله لطلب الفدية ولم يكن عندهم ما يدفعون قيمة الفدية، وبعد يومين اتصلوا بهم ثانية وقالوا قتلنا الرجل وطلبوا فدية لتسليم جثته ولم يكن عندهم ذلك، فلم يسلموا جثته حتى اليوم ولم يظهر الرجل ولم يعرف عنه شيء رغم مرور 5 سنوات على ما تقدم، وحصلت الزوجة أخيرا على قرار من المحكمة العراقية باعتبار الزوجة أرملة من تاريخ القرار وليس من تاريخ ذلك الخبر، فما هو الصواب أحسن الله إليكم في هذا؟ هل يعد ذلك الاتصال الذي ورد إليهم مع القرائن المذكورة كافيا في إثبات مقتل الزوج من ذلك التاريخ؟ وسبب السؤال يقول موت أم الزوج خلال هذه 5 سنوات وترتب على ذلك ميراث وغير ذلك.
بالنسبة للميراث، من يقسم التركة وهو من أهل العلم يعرف كيف يقسمها بدون شك. وبالنسبة للخبر الذي يقبل، إنما يقبل خبر الثقات، وأما الكذبة الفجار فخبرهم لا يعتمد لا في أن الزوجة قد مات زوجها ولا أن المال يقسم، لكن إذا كان يغلب على الظن أنه مات تقسم التركة على هذا الأساس. ذاكرين الشخص الذي يفقد في وضع الغالب على من يفقد فيه الوفاة يعامل على أنه متوفى، وإذا كان باحتمال غير ذلك على شيء موضح في كتب الفقه في هذا الشيء. لكن اعتماد الخبر الأول والثاني أنه حق هذا يحتاج إلى أن يكون مخبر ثقة عدلة. نعم.
حسن الله إليكم. هذا سؤال تكرر ويقولون سماحة الشيخ تطايرت الأخبار وسمعنا وشاهدنا كلامك حفظك الله ورعاك حول المظاهرات في سوريا وموقف أهل سوريا من ذلك، إذا كان الأمر كذلك جوزت لهم المظاهرات في سوريا فلماذا لكم موقف أيضا في تحريم ذلك في هذه البلاد؟ فما الفرق بين ذاك وذاك هناك وهنا؟
أنا لم أجوز في وقت من الأوقات المظاهرات أيا نوعها، لا في مصر ولا في سوريا ولا في ليبيا ولا في تونس ولا في غيرها. أصل المظاهرات ليست المظاهرات هي وسيلة لنصرة الحق ولا لقمع الباطل، وإنما تحدثت عن سوريا وما قلت لأن بشار الأسد نصيري والحزب الذي ينتمي إليه حزب البعث الخبيث الذي يزعمونه هو مجال التشريع، فأنا لا لست أعلن، لكني أنا أسأل الله أن الله ينصر السوريين على حكومتهم الفاسدة، فليس هذا أني أعلن المظاهرات، لا المظاهرات في أي كان نوعها لا تحل، لكن المظاهر لما يكون الحاكم كافر والناس قادرون على أن يزيحوه مع ثقتهم بأن سوف يحقنون الدماء، هذا شيء آخر، هذا ليس معناه أن كلامي مختلف في المظاهرات. على كلامي في المظاهرات حتى في أيام دروس الحرم في أيام الصيفيات عدة مرات واسأل عن المظاهرة وبين أنها محرمة. لذلك علمت أن الشيخ يوسف القرضاوي انتقد موقفي هذا، أنه يقول فلان يقول أن المظاهرة حرام، هذه إنما هذه المظاهرات تظاهرات إنما هي لنصرة حق، حول هذا الكلام. ولذلك لما بدأت المظاهرات أشرت إلى في من هذا المكان إلى أن كلامي بها أزيده تأكيدا، لأن بعض الناس يزعم أنني قلت أنه يرى أن هذا خطأ مني، فأنا أؤكد أن، ولذلك أكدت في أول مرة هنا قلت أن أول مظاهرة في الإسلام وجدت كانت تلك المظاهرة التي قتل فيها عثمان الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة مشهد لهم بالجنة، وهو الذي قال لهم ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. لكن الناس يحورون مع الكلام إذا برغهم على قد ما يتبينون هم أنه يحتمله، ولا يحل الإنسان أن يحور كلاما عن إلى ما يجد أنه يمكن أن يحتمل ذلك الكلام، يجب على من ينقل كلاما أن ينقله بنصه حتى تكون العهدة على ناقله.
حسن الله إليكم، شكر الله لكم، وبارك الله فيكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، مغرب يوم الاثنين 21 من الشهر الخامس من عام 32 للهجرة، مع معالي شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه في شرح عمدة الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: لعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلا قلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سمعنا هذا الحديث فيما يتعلق ببعض الأمور المتعلقة بالأيمان، وأن الإنسان إذا حلف بغير ملة الإسلام يريد أن يؤكد كلامه أو يصدق نفسه كان يقول هو يهودي إن لم يكن الأمر كذا، أو هو نصراني إن لم يكن الأمر كذا مثلا، أو إذا ادعى شيئا يريد أن يرفع نفسه في ما يدعي، ليس يقصد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا، فإنه يأثم بذلك ولا يزيد فيما طلب الارتفاع به إلا انخفاضا ونقصا، وفيما يحلف بغير ملة الإسلام هو يأثم في الحال على أن يعظم غير ملة الإسلام، ومع ذلك إذا لم يكن صادقا فيما يقول فإنه يكون يهوديا أو نصرانيا. المسلم ينبغي له أن يكون اتصفا بغاية الحذر صيانة لدينه وحماية على عقيدته وجادا في أن لا يطلب ما ليس له. الإنسان الذي يدعي ما ليس له يسمى من أسمائه في لغة العرب النفاج، الذي ينفخ نفسه بأكثر مما تستحق يريد إعلاء مقامه عند الناس ومنزلته وهو في ما يدعي غير صادق، بل لو كان صادقا ينبغي أن يتجنب ما قد يعتبر من أبواب الفخر والاستعلاء، فإن الفخر بالنسب ولو كان صحيحا فإن النبي سماه صلى الله عليه وسلم من أبواب الكفر ولو كان صحيحا، ولو قال أنه من قبيلة كذا، مثلا قال من بني تميم وبني تميم مدحهم النبي وقال إن هؤلاء قومي وقال عنهم أشد الناس على الدجال، إذا جاء بذلك للافتخار لم يزده ذلك إلا انحطاطا. فينبغي للمسلم أن يحرص أن ينظر إلى أن الذي يرفعه حقا هو التمسك بالدين والتشرف بانتمائه إلى هذه الملة الحنيفية السمحة، وأن يتهم نفسه في أمور كثيرة. وكيف يعالج الاتهام؟ يكثر من التوبة والاستغفار، حتى إن كان على خطأ كان ذلك الاستغفار كفارة لذلك الخطأ، وإن كان على صواب كان ذلك الاستغفار من سبب أو من أسباب ثبات ذلك الحق.
ومن قتل نفسه بشيء عدي به،
من قتل نفسه المنتحر كما يقال ويقول سفهاء الأحلام والعقول، إن المنتحر يفوت على الله الفرصة، نعوذ بالله من هذه الأفكار المنحطة الرذيلة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل نفسه بشيء أن ذلك الشيء الذي قتل نفسه به معه في نار جهنم، إن قتل نفسه بحديدة بسيف برمح بسكين فآلته معه في نار جهنم يطعن بها نفسه، إن قتل نفسه باحتساء سم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، إن قتل نفسه بالتردي من مكان عالي فهو في نار جهنم يتردى بها، نسأل الله العافية. تحرم عليه الجنة إذا قتل نفسه، كما قد يأتي شيء من الحديث في هذا المعنى.
وليس على رجل ندر فيما لا يملك،
فالإنسان إذا قتل نفسه كما في حديث الرجل الذي أصابته جراح ثم قتل نفسه قال الله بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة.
وليس على رجل نذر فيما لا يملك،
نأتي لأبواب النذور والأيمان. أولا الإنسان ينبغي أن يقلل من استعمال الأيمان ويحرص على تلافي ذلك، وإذا هم أن يحلف يمينا ينظر هل الإذل بتلك اليمين وإلقاؤها طاعة لله فليمضي، وإلا فليلتمس ما يحمله بدون يمين النذر. أولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إياكم والنذر فإنما يستخرج به من البخيل، يعني في النذور العامة التي فيها يراد منها التقرب إلى الله جل وعلا بذلك النذر. ينبغي للمسلم أن يحرص على اجتناب النذور. أما إذا نذر ما لا يستطيع القيام به فإن هذا النذر لا ينعقد نذرا، لأنه لا نذر للإنسان فيما لا يملك. فلو قال نذرت أن أتصدق مثلا بجمل فلان في وجه البر، أو نذرت كذا وكذا من مال فلان، كل هذا نذر لا يملك الناذر القيام به. ثم إن الإقدام على إبرام نذر كهذا هو جرأة. إن كان يقصد التقرب إلى الله فليتقرب إلى الله بما يقدر عليه، لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، وكذلك لا نذر في المعصية. فقال علي نذر لأقتل فلان يعني بغير حق، أو علي نذر لأفسد مزرعة فلان، أو لأحرق محاصيله وأمثال ذلك، هذا من حيث هو إثم وإجرام. ثم إنه استعماله في أبواب النذر كأنه استهتار في مجالات النذر التي إنما هي تكون في التقرب إلى الله، مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالمسلم ينبغي أن يحرص. لكن إذا وقع المرء في شيء من هذا، إن نذر ما لا يقدر القيام به فهذا نذر غير لازم. هل هو بمثابة اليمين فيلزمه كفارة يمين؟ هذا هو الأقرب حتى يكون فيه شيء من الردع له، لئلا يتجرأ على إبرام نذور لا يقدر عليها.
وفي رواية لعن المؤمن كقتله.
ثم إن المسلم ينبغي أن يكون عفيف اللسان كريم الملاقاة والمؤاخاة لإخوانه المسلمين، يحترمهم ويرفق بهم، ثم يفكر ما معنى اللعن. اللعن هو الطرد من رحمة الله. هل يحب هذا لنفسه أن يكون مطرودا من رحمة الله؟ لا يؤمن الإنسان حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ولذلك لعن المسلم إجرام في حق المسلم وتعد على حدود الله، لأن لعن الإنسان إنما هو الرغبة في طرده من رحمة الله. والله جل وعلا لا يتحكم الخلق بشؤونه وتدبيره، ورحمته ما أن يشاء رحمته، أو عذابه لمن يشاء أن يعذبه. فلعن المسلم كسفك دمه. في الحديث الآخر سباب المسلم فسوق ولعنه كفر. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحسن حراسة لسانه عن أن يتكلم بما لا يعنيه وبما لا يليق. وإذا اهتم بذلك وحرص على صيانة لسانه وجد من نفسه ارتياحا لمراقبة النفس، وانكفافا عن إطلاق الحبل لها على الغارب حتى تسير كيف شاءت. النفس يقول الله جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم بحق أحد أو يواجه أحدا بما يكره فليفكر في العواقب، فليفكر في ثمرات ذلك الموقف، إن كان ما سيقوم به مما يحبه الله جل وعلا ورسوله فليحمد ربه على التوفيق، لكن الله جل وعلا لا يحب الفحشاء في الكلام والبذاءة في اللسان وإذاء عباد الله، بل المسلم ينبغي أن ينطوي دائما على حب إيصال الخير إلى إخوانه المسلمين ابتغاء مرضات الله وبرجاء أن يثاب أيضا على ذلك ويهيئ الله له أسباب راحة نفسه.
أحسن الله إليكم. قول ثابت بن الضحاك رضي الله عنه في صدر الحديث أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة،
هذه من تدخل وعما بنعمة ربك فحدث. الله جل وعلا ميز الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأخبر أنه رضي عنهم، لقد رضي الله عن الذين بايعوا تحت الشجرة إلى آخره. ثم إن مكانة أصحاب الشجرة مكانة عالية، كما أن مكانة من شهد بدرا مكانة عالية. فالصحابي رضي الله عنه ليبين أنه قديم في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيق له في المواقف العالية، عندما قال إني من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فلا حرج للإنسان أن يذكر شيئا من صفاته لا على سبيل الاستعلاء والافتخار عند الناس، ولكن على سبيل إشعار الناس أنه حريص على المحافظة على أثر ذلك الموقف الشريف العظيم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك.
هذا النذر كان في الجاهلية قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه، وشبيه به بما ذكره شيخ الإسلام في كتاب التوحيد. الرجل نذر في الجاهلية أن ينحر إبلا بموضع يسمى بوانة. فالإنسان إذا نذر نذرا قبل أن يسلم، مثلا إذا كان شخصا أسلم ولكن كان في الجاهلية في قبل إسلامه نذر نذرا، إذا كان ذلك النذر مما يتقرب به إلى الله ومما يحبه الله جل وعلا فليوفي بنذره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر إني نذرت أن أعتكف يوما أو قال ليلة، يعني في المسجد الحرام في الجاهلية، قال له عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. الإنسان لما يسلم وله أعمال خيرة قبل أن يسلم بدون شرك، يسلم على ما سلف له من الخير من فضل الله جل وعلا ولطفه بعباده وكمال عدله وإحسانه، لا يفوت على الإنسان ما قام به من خير ما دام قد أسلم، لأن العمل الصالح إذا أسلم الإنسان لا يضيع عليه، لكن إذا لم يسلم أو كان مسلما وله أعمال صالحة ثم ترك الإسلام ومات على الترك لا ينفعه عمل صالح مضى، فالنبي قال لعمر رضي الله عنه أوف بنذرك، والنبي يعرف أن النذر في مكة لا إشكال فيه في الجاهلية، لكن الرجل الآخر رضي الله عنه اللي أراد أن ينحر إبلا في بوانة قال له هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال في هل فيها هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، يعني أن الأماكن التي كان أهل الجاهلية يعظمونها ولو لم تكن تعظم بالأصنام والمعبودات لكن يرونها محل شرفهم ينبغي للمسلم أن يعزف عنها ويتجنب أن يجعلها موضع اعتزاز وافتخار، فموضع الاعتزاز والافتخار إنما هو بطاعة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
هذا الحديث الذي أشرت إليه إجمالا، لكن هل هذا النهي للتحريم؟ لا، لأنه لو كان للتحريم لكان ارتكاب النذر جريمة يجرم المرتكب، وإنما كان تحذير تكميل لنفس المسلم بحيث أن يحب الخير لا أن يأخذ بأمور تلزمه، كأنه يخشى أن لا يتقرب إلى الله فيحتاج إلى دافع قوي يدفعه ليطيع الله ليحسن إلى عباد الله. في داخلية النذر ما يشعر بأن الناذر لم يكن شديد الرغبة في التقرب إلى الله بذلك الشيء، وإنما أراد أن يأخذ بسبب قوي يدفعه لأن يفعل هذا، ولهذا قال النبي إنما يستخرج به من البخيل. لكن عندما ينذر هذا البخيل نذرا تقربا إلى الله بأي عمل مما يجوز النذر فيه يلزمه الوفاء بالنذر، فإن الله جل وعلا أمر بالوفاء بالنذر وأثنى على الذين يوفون بالنذر، الله ما أثنى على الذين ينذرون وإنما أثنى على الذين يوفون بالنذر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء مع تنبيهه وتوجيهه أصحابه رضي الله عنهم وتوجيه من يأتي بعدهم إلى أن لا يتجه إلى النذر. إذا هم الإنسان بأن يفعل خيرا فلا يأخذ بأسباب تلجئه لأن يفعل الخير، وأكثر ما يقع الناس في النذر عندما يعلقونه بأمر يحبون أن يأتي أو يحبون أن لا يأتي، فيقولون إن تم كذا وكذا فلله علي كذا وكذا نذر، أو إن دفع الله كذا وكذا عني فله علي كذا. إذا عقد هذا النذر فعلى الإنسان أن يفي بنذره إلا ما كان من ما لا يملك القيام بتحقيقه، فهو يدخل لا نذر في على ابن آدم فيما لا يملك.
أحسن الله إليكم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب.
الإنسان قد ينذر شيئا إذا فعل فهو طاعة لله مما يتقرب به إلى الله، أو قد ينذر شيئا ليس مما يتقرب به إلى الله، وإن لم يكن معصية. فهذه المرأة أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية، مشيها للحج الله جل وعلا لم يجعله من القرب أن الإنسان يتعب نفسه إلى حج. الله يريد من العبد إذا حج أن يؤدي المناسك على وفق ما شرعه جل وعلا وبالصفة التي أداها النبي عليه الصلاة والسلام لذلك العمل. فلما جاء الرجل يخبر عن نذر أخته قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرها فلتركب ولتتم حجها. مجرد مشيها وإرهاق نفسها في هذه الحركة ليس مما يريده الله من العبد. ولذلك الذي نذر أن يقف في الشمس نهاه النبي، قالوا أنه نذر، قال مروه فإن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. فهذه التي نذرت أن تمشي النبي ما قال النذر كله باطل، الحج من الأعمال الصالحة، والمشي إذا تم الحج بدونه فهو عمل لا حاجة إليه. ولهذا قال: مرها فلتركب ولتمضي لحجها.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها.
النذر إذا نذر إنسان نذر طاعة ثم توفي قبل أن يقوم بإتمام ذلك النذر، إن كان له مال خلفه فإن هذا النذر يكون من الوصايا ومن الديون اللازمة، لا بد أن يقدم على قسمة المواريث. وإذا لم يكن وكان له ورثة من ذرية فالأفضل في حقهم وهو من بر ميتهم أن يوفوا بالنذر. وسعد بن عبادة رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر في غزوة، وتوفيت أمه قبل قدومهم إلى المدينة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أم سعد هلكت، وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. هذا يبدو أنه ليس هو المذكور في هذا الحديث، ذاك صدق التطوع، وفي حديث ابن عباس أنها نذرت، أن عليها نذرا، فالنبي أخبر بأن يوفي بنذرها. فالإنسان إذا توفي وعليه حقوق مالية للناس وأبناءه وأولاده قادرون على إعطاء الغرماء ما لهم عند المتوفى كان قيامهم بقضاء ما على والدهم أو والدتهم من البر. فإن كان هناك تركة فإنما كان ثابتا للغرماء فهو مقدم على قسمة المواريث، لأن الله يقول من بعد قصره الدين أو من بعد وصية أو دين.
صلى الله. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
سعد كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين ذكر الله قصتهم في سورة التوبة سورة براءة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وارضاهم. فلما نزلت آية التوبة عليهم جاء كعب رضي الله عنه يريد أن يتبرع بماله كله في وجوه البر شكرا لله جل وعلا على ما من به من هذه التوبة التي تاب على هؤلاء الثلاثة، وأبدى أنه يرغب أن يتبرع بجميع ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فإنه خير لك. ما قال له تبرع وانتظر ما يأتيك من فرج الله. فاستبقى رضي الله عنه بعض ماله وبذل في وجوه البر ما بذل، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية في الكرم، فإن أبا طلحة لما نزل قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ربنا يقول كذا، وإن أحب أموالي بيرحاء، حائط نخل جنب المسجد قريب من المسجد تماما، وإني أجعله لله فضعه يا رسول الله حيث شئت. وأفعل الصحابة رضي الله عنهم الخيرة الذي يحب أن يطلعها يقرأ في سيرهم وكتب تراجمهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكعب رضي الله عنه قال له النبي: أمسك عليك بعض مالك. أبو بكر الصديق لما جاء التبرع بالمال الإنفاق في إحدى الحالات يقول عمر رضي الله عنه: أني كل ما هممت أن أسبق أبا بكر وجدت أن أبا بكر قد سبقني. يقول: فهممت في هذه المرة أن أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي تماما فقدمته لرسول الله، فقال لي: ماذا تركت لأهلك؟ قلت: تركت نصف مالي. وإذا بأبي بكر يأتي بما معه، فقال لأبي بكر: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لأهلي الله ورسوله. يقول عمر رضي الله عنه: فعلمت أنني لا يمكن أن أسبق أبا بكر رضي الله عنه، فرضي الله عنهما وعن سائر أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخزى أولئك الرافضة الفجرة الذين يعلنون بدون حياء ولا خجل، لكنهم ليسوا أهلا للحياء والخجل في طعنهم بأصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا الحديث حديث عظيم صالح في كل مجال من المجالات، ينبغي للإنسان في أي موقف وفي أي عمل يقوم به أن ينظر هل هذا العمل الذي يريد أن يقوم به أو بدأ به يكون تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو في أمره، هل هو غير مخالف لما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، ليفكر في ذلك. فإن الحديث في الصحيح في لفظ في الصحيحين وفي لفظ في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. يأثم أيضا بهذا الدخول إلا إن استغفر ربه جل وعلا وتاب، وهذا يصلح للقاضي، للمفتي، لكل من يتولى عملا عليه أن يفكر هل ما سيقوم به أو هل ما قام به منضو تحت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هل عليه سمة الأمر وأنه غير مضاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إن وجد أنه نافع ولا يضاد أمر رسول الله فليحمد الله على التوفيق، وإن وجد غير ذلك فليتراجع وليعتذر إلى ربه جل وعلا بالتوبة والاستغفار والندم على ذلك المضي، والعزم على الاحتياط مستقبلا أن يحرص على محافظة على المحافظة على نفسه بإلزامها بالانقياد لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
هذه المرأة هند بنت عتبة بن ربيعة هي من الجماعة الذين من النساء اللواتي أردنا أن يأكلن كبد حمزة بن عبد المطلب، لكنها الله جل وعلا ما قدر لها ذلك، لم تستسغ، لأن فتح سعد حمزة رضي الله عنه بأبيها وبعض إخوتها في يوم بدر وهو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أسلمت ولله الحمد وأسلم جميع بيتها، فجاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم شح أبي سفيان رضي الله عنه زوجها، فقالت إن أبا سفيان رجل مسيك أو شحيح على حسب الألفاظ، الفضل حديث كله أكثر من لفظ، هل علي من جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني وأكفي ولدي؟ فأفتاها صلى الله عليه وسلم بأنه لا جناح عليها إذا كان ذلك بالمعروف، يعني إذا أخذت ما جرت العادة والعرف أنه ينفق على مثلهم، ليس بأن تأخذ ما شاءت من المال. ولهذا ينبغي للنساء إذا تولين شيئا من أموال أزواجهن ألا يكن جريئات في الإنفاق، أو إذا احتجنا ولما يعطي الزوج المرأة كل ما تطلبه ومن المطالب الضرورية للمنزل وحاجتهم الضرورية جاز لها أن تأخذ، لكن بالمعروف، أي بما جرى العرف والعادة أن يقوم به رب المنزل رب الأسرة بأسرته. النبي ما أعطاها إذنا بأن تفعل ما تشاء وتأخذ ما أرادت من المال، قد تريد شيئا كثيرا، لكن بين لها أنه الإذن في حدود المعروف الذي جرت العادة والعرف أن أهل هذه تلك البيوت وعسياد أرباب تلك الأسر ينفقون هذا القدر.
أحسن الله إليكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها.
هذا فيما يتعلق بالخصومات. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سمع جلبة أمام باب غرفة سكن مع أم سلمة، خرج فوجد أصحاب القضية فأخبرهم عليه الصلاة والسلام عما ينبغي، وأن القاضي لا يعلم الغيب، وأنه هو صلوات الله وسلامه لا يعلم الغيب، فقد يكون أحد الخصمين قوية تلفيق الكلام يجيد الاحتجاج، ويكون الطرف الثاني فيه شيء من العي، فيظهر المتمكن بأنه هو المصيب فيحكم له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم القاضي لا يجعل المحكوم به حلالا، لا يكفي لأن يكون الشيء حلال بمجرد الحكم القاضي، لا، بل على المحكوم له أن ينظر في الأمر، فإن كان يعلم أن ما حكم له به شيء من حق أخيه ولكنه استحقه بلحن كلامه وحسن تصفيفه للكلام وتفنيده لدعاوى خصمه، أنه في الحقيقة قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع، يعني أن حكم القاضي لا يبرئ ذمة المحكوم له، بل عليه أن ينظر هو ويتأمل. والغالب أن المتخاصمين يعرف كل واحد منهم هل هو مصيب أو لا، وإن كان في بعض الأمور تكون الحال ملتبسة على الخصمين وعلى القاضي، فالقاضي إذا تبين له أن الحق لفلان بأمر لا مرية فيه فعليه أن يحكم، وإذا كان مستشكلا فليعرض على المتنازعين الصلح، والصلح خير. وهذا الحديث من سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي يخبر أن متخاصمين يتلاحيان عنده، ولعل بعضهما ألحن، يعني أقدر على تصوير نفسه المحق وأحذق في تصفيف الكلام والإجادة. النبي قال لذلك الرجل: إن من البيان لسحرا، إن الشخص إذا قدر على أن يحسن ترتيب الكلام وتقويم دعواه بحيث يعجز الخصم الثاني عن تفنيدها وإن كانت ليست قوية ولا حقيقة، فالنبي بيّن أن الإنسان عليه أيضا أن يستفتي قلبه، وإن قضى القاضي وإن أفتاك الناس وأفتوك عليك أن ترى، لا ينفعك إذا حكم القاضي لك بما ادعيت، لا ينفعك هذا عن في الآخرة إن كنت تعلم أنك غير محق. أما إذا كنت لا تدري والأمر خاف عليك وحكم القاضي واجتهد وأبيت أن تقبل تصالحا ولم يجد خصمك ما يرد دعواك، وظهر فيما سمعه القاضي أنك المحق فحكم لك فلا حرج عليك. لكن إذا كان عندك اشتباه وشكوك فلا ينبغي أن يغيب عنك الحديث الآخر، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إلى آخر تمام الحديث. ينبغي لمن تولى قضاء أن يحرص على مراجعة السنة والحرص على استحضار الأدلة التي تعينه على إمضاء الحق وتعينه أيضا على محاولة كشف حقيقة الأمر. والإنسان إذا تولى شيئا من الأعمال وكان همه في عمله تحقيق مرضاة الله جل وعلا والله يعلم صدق ذلك منه، فإن الله لا يدعه يتركه بل يسدده ويعينه، كما في قصة عبد الرحمن بن سمرة الذي قال له سيأتي له
لن يأتي
يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيت عن مسألة وكلت إليها. فالإنسان يحرص على أن تكون رغبته تحقيق مرضاة ربه جل وعلا ومحاولة أن يصل إلى الحق، لأن الوصول إلى الحق مهم في سائر المجالات. نعم،
الحديث سبق أحسن الله، حديث عبد الرحمن بن سمرة سبق الدرس الماضي. أحسن الله إليكم، مسألة هنا مسألة حكم القاضي بعلمه، هل يقضي القاضي بعلمه؟ أحسن الله إليك،
لا يقضي القاضي بعلمه، وليس معنى أنه لا يقضي القاضي على بموجب العلم الذي يعلمه، لكن إذا تخاصم اثنان الأصل في هذه الخصومات أن البينة على المدعي واليمين على من ينكر، أن القاضي لا يحكم لفلان لأنه هو يعلم أن الحق له، يعني علما خارجا عن القضية، فلا يقضي القاضي بعلمه، لكن لا يحل له أن يقضي بما يضاد علمه. إذا تخاصم اثنان في قضية ما وهو يعلم حقيقة أن الحق لفلان، يعلم ذلك، لكن صاحب الحق ما قدر أن يأتي بالبينة ولا استطاع أن يلتمس شهودا يشهدون له، والطرف الثاني عنده ظاهر الحال فقط، القاضي لا يحكم بالقضية للطرف الثاني وهو يعلم بيقين من الحق لذاك، لكن بإمكانه أن يخبر الخصم بما يعلم لعلهم يصلحون، فيجتهد الإنسان في مثل هذه الأمور. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر.
في من أهل العلم من يقول أن القاضي يحكم بعلمه، لكن لا يقولون في مثل هذه الحقائق بالطريقة هذه. أما كون يحكم بموجب علمه في أصول القضايا وتهيئتها فهذا لا شك لا يصلح للقضاء إلا إذا كان عنده علم يعتمده في النظر في القضايا واستخراج الحق من طرفي النزاع.
وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان: لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان.
الإنسان مطلوب منه في قضائه أن يكون حاضر الذهن مرتاحا في قلبه، فإذا كان غضبان الغضب يغلق كثيرا من مسالك الفكر، وربما أيضا حمله الغضب بسبب عدم حسن سلوك أحد الطرفين إلى أن يتصور أنه غير محق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي الإنسان بين اثنين وهو في حال غضب، إذا شعر بشيء من ذلك أجلهم حتى تهدأ نفسه. الإنسان في حال الغضب قد يقول شيئا يضره دون أن يفكر في مدى ذلك الضرر إلى أين يصل، فالقاضي لا يقضي وهو غضبان. وينبغي أيضا أن يعالج المرء نفسه في حال الغضب. كيف يعالج الواحد نفسه في الغضب؟ أنه يبين أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في حديث: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. الحديث الصحيح أنني أمر الذي إذا غضب الإنسان أن يتوضأ بالماء، يتوضأ وضوء الصلاة. والنبي أخبر أن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وقال: إنما يطفئ الماء النار. النبي أمر الإنسان إذا غضب وهو يمشي أن يقف، إن كان واقفا وكان بإمكانه أن يجلس أن يجلس حتى تخف حدة الغضب. ومن أخطر ما يكون هو غضب الوالي من قاض أو أمير أو ما في حكمه، فينبغي أن لا يبث بين متنازعين أو متنازعين في حال الغضب، يرجع الأمر إلى أن يعود إليه كمال رشده، ويستطيع إلى أن يستطيع إرادة ما يريده على طرفه القضية وعلى أحوالها، ثم يفعل. ثم أنه إذا قضى وأمكانه أن يرجع عن قضائه بعد التروي فليبادر إلى الرجوع.
أحسن الله إليكم. هل يقاس على الغضب غيره؟
هو يقاس عليه جميع ما يشغل. فمثلا لو كان في حال ظمأ شديد أو جوع ممض أو حاقن أو حاقد، أو كان في حال صداع، يعني أي شيء يؤثر على استقرار الفكري وتلقي ما يعرض من الأفكار على الذهن، يفعل الإنسان ما يستطيع لتلافي إصدار أحكام باتة، سواء بين متخاصمين أو بتحكيم خاص.
أحسن الله إليكم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
هذا الحديث وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة وهامة. النبي قال للصحابة: لا أنبئكم بأكبر الكبائر. النبي يعرض هذا مثل هذا العرض لينتبه الحاضر، يستحضر قوى فكره حتى يتلقى ما يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قال لهم النبي: ألا أنبئكم؟ قالوا: بلى. قال: أكبر الكبائر الشرك بالله. لا شك أن الشرك بالله جل وعلا هو أكبر الذنوب. ولهذا إذا سئل النبي: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. أمر الوالدين والاهتمام بأمورهما والحرص على الإحسان إليهما، الشريعة من الكتاب والسنة فيها الشيء الكثير من الحث على العناية بالوالدين. والله قرن حق الوالدين بحقه في قوله: أن اشكر لي ولوالديك. وقرن حقهما بالعبادة: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، في آيات الحقوق العشرة في النساء وفي الإسراء: وقضى ربك لا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما كلهم إلى آخره. فحقوق الوالدين عظيمة ومهمة، وقرن هذا بالشرك. هنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كان متكئ في البداية، فلما وصل إلى قول الزور قال: أنا وقول الزور، أنا وشهادة الزور. يقول الصحابي: فما زال يكرر هذه الكلمة مظهرا الاهتمام بها حتى قلنا: ليته سكت. يعني أشفق عليه رحمة به صلى الله عليه وسلم، وحبا للبعد عما يسوءه. هي ليست أعظم من الشرك بالله، ولا أعظم من عقوق الوالدين حيث الجملة، لكن الناس أجرأوا عليها بكثير مما سواها. تجد الشيطان يأتي الإنسان يقول: ما يضيرك تشهد لهذا، ولو لا علم عندك في ذلك، أن تقول الحق معه ينفع صاحبك ولا يضر ذاك، إلى غير ذلك. فشدد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فينبغي للإنسان إذا طلبت منه شهادة، إن كان يعلم بيقين ما طلب أن يشهد عليه ولا يضره أن يؤدي الشهادة وقد طلبت، أن يؤديها. لكن لا ينبغي أن يكون للعاطفة وحب أحد طرفي القضية ما يحمله على التحمس في أداء الشهادة، إن كان أداؤها ينفع صاحبه أو التباطؤ والتساهل إظهار عدم الاهتمام. لا، الشهادة ينبغي للإنسان يعرف أنها أمانة، وأن الله سائل من عنده أمانة عن أمانته، يسأله في موقف لا يجد مجالا للتخلص من تبعات إهدار الأمانة. وفيما يتعلق بشهادة الزور، إذا شهد الإنسان زورا لشخص ما، إما بإعفائه من حق لولا شهادة هذا لوجب، أو بشهادة تجعله ناجحا في مطلبه، لا بد أن يتأكد عن مدى سلامة ما شهد به. إن كان حقا فهي أمانة يؤديها، وإن كان غير ذلك فليجد العذر. مخافة الله، تقدم مخافة الله جل وعلا وخوف العقاب على جميع المصالح المرتجات في هذه الأمور.
أحسن الله إليكم. جاء في بعض الآثار أن عقوبة شاهد الزور تعجل له في الدنيا، فهل مر عليكم شيء أحسن الله إليك خلال القضاء 50 سنة من المواقف؟ أو
لا يستطيع الواحد أن يجزم بشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم ترى قول الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فشهد الزور قد يحصل له في حياته فضيحة. ذكر أنه شاهد زور وإعلان ذلك هذا من باب العقوبات له. والإنسان مهما كان يظن أنه قد أخفى ما كان عنده، فإن ما يكون عند ابن آدم قل أن يستمر في خفا. وكما يقول الشاعر الجاهلي: ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالع تخفى على الناس تعلمي. يعني مهما كان الإنسان أراد أن يستخفي، لأن صديق اليوم قد يكون عدو غد، فقد يفضحه صديقه، والدنيا في كثيرا ما تفضح الناس المصالح.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم وأموالهم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.
هذا حديث مهم من جدة بالنسبة للقضاة، لأن الإنسان لا يقول هذا الظاهر في حاله أنه رجل صدوق ثم يضغط على الطرف الثاني لعلكم تصلحون. لا، ينبغي أن عندما تكون الخصومة قائمة أن يجعل الاثنين أو الطرفين في ميزان واحد، من أرجح ميزانه الحق صار هو المعتنى به. إن يبين في هذا الحديث المخرج الصحيح البينة على المدعي، والحديث الآخر وإن لم يكن في الصحيح لا يعطى الناس بدواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإن كان هذا الحديث يعطي أن اليمين على من أنكر، لكن الذي يطالب بالبينة مدعي الحق. وتأتي قضايا تكون الحال صاحب اليد له وضع معين، أي من كانت العين مدعاة في يده يكون له موقع إلى آخره. كل هذا مما ينبغي للقاضي إذا صار قاضيا أن يحرص على إنباط وسائل معرفة الحق. ثم ينبغي للإنسان الذي يكون قاضيا أن يكثر من قراءة كتب العلماء فيما يتعلق بأعجام أعمال القضاة وأحكام القضاة السابقين وما قيل عن وما قالوا وما قيل عنهم يكثر من القراءة، وسيجد بحول الله ما يعينه، ثم يحرص على الإكثار من قراءة الأدلة، أدلة الأحكام من الأحاديث والآيات، والله المستعان.
حسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا السائل يقول: هل كتم الشهادة إذا كان في أدائها مضرة على مؤديها محرم؟
الله جل وعلا قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لكن إذا كان يحصل له ضرر بأداء هذه الشهادة، ضرر محقق ولا يستطيع منعه ولا دفعه، ولا يضيع حق صاحبه، صاحب الشهادة اللي يريد الشهادة، أرجو أنه لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: جاء في الحديث: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. هل يعني هذا تكفيرا لمن قال ذلك؟ وهل هذا مكفرا من مكفرات الإسلام؟
هذا من أحاديث الوعيد، فإنه إذا قال ذلك بملة معظما تلك الملة بهذا هذا اليمين، يعني كأنها في نفسه أعظم من ذكر الله، من الحالف بالله جل وعلا، يكون في ذلك أنه يكفر. فإن تاب صادقا وندم، الله يعلم صدقه في التوبة، فإن الله يقول: وإني لغفار لمن تاب.
أحسن الله إليكم. من حلف على أن لا يفعل معصية معينة ثم فعلها ولم يكفر بكفارة يمين، ثم حلف مرة أخرى ثم لم يكفر، ثم كرر ذلك عدة مرات، هل يكفر كفارة يمين واحدة أم ماذا عليه؟
الإنسان إذا حلف أيمانا كثيرة على موضوع واحد، هو لا يلزم سوى كفارة واحدة. وإذا ترتب عليه أكثر من كفارة على أيمان من جنس واحد ثم كفر، فلا يلزم سواه. لكن إذا كفر ثم ارتكب ثم كفر ثم ارتكب، لا، فلكل يمين كفارته.
أحسن الله إليكم. يقول: والدتي عندما وضعتني نذرت أن إن يسر الله لها وضعي بأن تصوم شهرا، ويسر الله لها ذلك، فلم تستطع الصيام وذلك لمرضها، فماذا يلزمها؟
أرجو أن يكفيها أن تطعم مسكينا عن كل يوم، فتكون كمن عاجز عن الصيام فتكفر. وإن تولى ذلك الصيام عنها من ذويها وقرابتها، فإنه داخل في حديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه.
أحسن الله إليكم. يقول: لقد نذرت إن نمت عن الصلاة أن أصوم يوما واحدا في كل يوم في كل مرة، فهل هذا النذر صحيح؟
هذا في الحقيقة خرج مخرج الأيمان، لكن ينصحك أنا أن تكفر كفارة يمين، وإذا صارت عندك هذه الرغبة تجد عندك أكثر من ساعة، إذا سكتت هذه وانتهت ضربت الثانية والثالثة، ثم أيضا عود نفسك صدق الالتزام بالاستيقاظ للصلاة، فإنك لو عزمت أن تسافر يوم غد الساعة الثالثة والنصف لوجدت أنك تستيقظ قبل الثالثة والنصف، إنما الأمر بالهنا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل سباب أصحاب الملل الباطنية كالشيعة وغيرهم داخل في الفسوق المنهي عنه في الحديث والكفر؟
ما فهمت الحديث.
يقول: الحديث لعن المسلم كقتله، أو سباب المسلم، هل سباب
أولا شيء تأكد عن مدى إسلامي من ذكرت، فمن كان مسلما حقا فهو داخل في معنى الحديث.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الفاضل: البعض من الشباب هداهم الله تجده يلعن أخاه ويسبه ويشتمه، والبعض يقول وهو كثير: يا يهودي أو يا غيرها من العبارات، فنريد كلمة توجيهية حول ذلك أحسن الله إليكم.
جزء من درسنا اليوم داخل في هذا الموضوع، ينبغي للواحد أن يحرص يعود نفسه صدق القول وعفة اللسان، وأن يعامل الناس بما يسره أن يعاملوه به، وإن كان سيء العشرة ولا يبالي أن يلعنه الآخرون فلا يجوز له أن يلعنهم، وإن كان لا يبالي هو، لكن بل يفكر ما معنى اللعن، فإن لعنة الله للعبد هي طرده من رحمته سبحانه وتعالى، وهي أعظم المصائب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: والله إني أحبك في الله يا شيخنا وأسألك، امتدح الله سبحانه وتعالى الذين يوفون بالنذر، لكن لا وفاء بنذر إلا بنذر وهو الوسيلة، وهل الوسيلة تأخذ حكم المقصد؟ فالوسيلة النذر فيكون مطلوبا.
أحبك الله وأحبنا جميعا في هذا المكان، لكن ما فهمت السؤال اللي وراءه.
السؤال أحسن الله إليك، يقول: إن الله عز وجل امتدح الذين يوفون بالنذر،
هذه واضحة،
ولا وفاء بنذر إلا بنذر،
بنقد
إلا بنذر، يعني أنذر حتى أدخل في هذا الفضل.
وهذا أمر مشكل، تحتاج إلى نذر ثالث ورابع. لا، عود نفسك إذا التزمت كن كريما في الوفاء بالالتزام، احرص على أن تنتفع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والنذر، فلا تقدم على نذر إلا إذا علمت بيقين أنك سوف تنفذ وأنك قادر، ثم إذا نذرت فبادر في الحال على الوفاء بالنذر حتى لا تتراكم عليك هذه الأمور فتكون من الذين لا يوفون بالنذور. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، نذرت أن أذبح شاة وكان عمري 15 أو 16 سنة، فهل يلزمني إذا كبرت أن أوفي بذلك النذر؟
ما أدري لماذا نذرت ذبح هذه الشاة، نذرتها صدقة لوجه الله أو لأهلك وبيتك، لأن النذر الذي ينبغي الإنسان أن يقوم به هو ما كان طاعة لله جل وعلا. ورأيي لك إذا قدرت أن تذبح شاة وتتصدق بلحمها.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل له أختان صار لهما حادث، فنذر إن شفاهما الله أن يذبح جملا، لكن ماتت واحدة منهن وشفيت الأخرى، فما الحكم في حقه؟
ما أظن يقصد أنه ماتت إحداهما على شيء، هو حريص على شفائهما فشفي أحدهما ولم يشف الآخر، رأي له أن يذبح بعيد ويتصدق بلحمها للفقراء.
أحسن الله عليكم. آخر سؤال في النذر، يقول: نذرت إن فعلت الذنب الفلاني لأكوين نفسي بالنار كيا بسيطا لكي أزجر نفسي ألا أفعل الذنب، وفعلت ولم أصب بالأذى بحمد الله، فما حكم فعلي هذا؟
هو لا شك أنه فعل سيء، تعذيب نفسك بالنار لأنك ارتكبت، يجب أن تتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة وتستعرض هذا الموقف كلما طرأ لك تفكير في أن ترتكب الذنب، وقد يوافيك الأجل قبل أن تتدارك.
أحسن الله إليكم. هل من السنة أن يمشي الإنسان حافيا، وهل ورد ذلك خاصة في المقابر؟
في المقابر ينبغي أن لا يمشي الإنسان بالنعلين بين القمور عليها، النبي نهى رجل الذي عليه نعلين سبتيتين قال: يا صاحب السبتيتين، ونهاه عن مشي على القبور، لكن إذا يمشي على شيء لا قبور فيه فلا حرج عليه. وفي حديث ليس لها الدرجة: احفظوا وانفعلوا وتماددوا، لكن أيضا ينبغي للواحد أن يعود نفسه أنه قادر أن يسير بدون حذاء، لأنه قد يأتي الوقت أو أي أمر يحدث يكون لا حذاء له ولا يستطيع أن يستحضره. يعود نفسه على قدرة على السير بدون حذاء. والناس في قديم الزمان تارة ينتعلون تارة لا ينتعلون.
صلى الله إليكم. يقول: عمتي رحمها الله قد أحرقت نفسها بغاز الاسطوانة، وذلك لمشكلة مع زوجها، وقد حججت واعتمرت وتصدقت عنها، فهل هي داخلة في الحديث الذي درسناه اليوم؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل نفسه بشيء فهو معه في جهنم، واستثناؤها من الحديث غير وارد، والجزم بأنها داخلة في هذا الحديث أيضا، هذا علمه عند الله جل وعلا، وقد ماتت. حتى لو كانت مظلومة من زوجها لا يحل لها أن تحرق نفسها. الشخص الذي قتل نفسه وكان لا يترك شاذة ولا فاذة في الجيش ليتعاقبها، وأعجب الصحابة فعله ومدحوه، فقال النبي هو في النار، فتوكل رجل به يلاحقه حتى أصيب بجراحة فلم يصبر عليها، فوضع عقب السيف في الأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل له حتى خرج من ظهره، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله، يعني لما أقول لكم أنه في النار. والحديث الذي فليكن مر علينا غريب أن الشخص الذي قطع أصيبت يده فقطعها بالسكين، فما استمر الدم ينزف حتى مات، فقال الله جل وعلا: بادرني عبدي بنفسه فلقد حرمت عليه النار، حرمت عليه الجنة. والشخص الذي يدعى تركي الحمد كاتب يقول إن الله يعني لا يعني هذا الذي ينتحر فوت الفرصة على الله. نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الواجب للزوج في حق زوجته من حيث زيارتها لأهلها إذا كان يشق على الزوج كثرة ذلك للبعد والتكلفة المالية؟
على الزوجة أن لا تلح في طلب الزيارة، والزوج يملك عدم الإذن لها ما دام أن الأمر يشق عليه. بل الفقهاء ذكروا أنها لو كان والدها يسكن في البيت الذي تحت بيتها وزوجها لا يأذن لا تذهب لزيارته، فكيف في أسفار وتكاليف؟ ينبغي أن تحرص المرأة أيا كانت على توفير أعلى أسباب راحة زوجها ليتم التعاون بينهما، ثم أيضا لتربى الذرية في جو من المحبة والتصافي.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا من خارج المملكة وسأسافر إلى بلدي، وسيكون خط السير من الرياض إلى جدة، وأتوقف في جدة يوم أو يومين، وأنا عازم على أن أعتمر في مدة التوقف، وسؤالي: هل يلزمني الإحرام من الرياض أم من محاذاة الميقات، أو أحرم من جدة، علما أن اختيار خط السير لم يكن لغرض العمرة فقط؟
ما دمت تنوي الاعتمار وأنت في الرياض أو في الطريق فعليك أن تحرم، إما عند محاذاة الميقات أو أن تلبس ملابس الإحرام وأنت في الرياض، ولا تدخل في التلبية والنية إلا إذا كنت على محاذاة الميقات، خشية أن تتغير وجهة الطائرة ثم تتحول. وإذا خشيت فاشترط أنك إن تحولت الطائرة إلى المدينة مثلا تتحلل، وأنت لك ما تشترط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل نأخذ الحق من المبتدع ونترك الباطل أم نأخذ الحق فقط؟ يقول: هل نأخذ الحق من المبتدع؟ هل يقبل الحق من المبتدع؟
ما أدري الحق المطلوب هذا
أي حق إذا تكلم أو نصح أو
لا ينبغي أن يكون صاحب الباطل موجها حتى لئلا ترتبط القلوب به وتطمئن إليه ويدس في نصائحه وأفكاره وحديثه ما يفسد العقيدة، ينبغي أن يجتنب. نعم.
وحديث أحسن الله إليك الشيطان مع أبي هريرة رضي الله عنه، كيف هذا يستشهد به أحسن الله إليك؟ كيف يرد أو يتعامل معه؟
معروف هذا حديث أبي هريرة الرجل ثلاث مرات يمسكه أبو هريرة ليرفعه للرسول ويتوسل ليطلقه، ما كان يعرف أنه شيطان. في الثالثة لما علم أنه لا مجال للاعتذار الرفع قال دعني أعلمك كلمات، فعلمه كلمات. أولا لم يأخذه أبو هريرة معتمدا على هذا القول حتى أخبر النبي وقال النبي قد صدقك وهو كذوب، أي أن هذا حق، آية الكرسي تنفعك، فهو ما اعتمده لأن هذا الشيطان قاله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الخلاف في مسألة العذر بالجهل خلاف سائغ بين أهل السنة؟
العذر بالجهل بالنسبة للشرك لا يقبل من أحد عذر عن الشرك، من أشرك فهو غير معذور إن تاب من الشرك فالتوبة تمحو ذلك. وأما بقية الأمور التي يكون الإنسان يجهل الحكم فيها ولم يتيسر له بيان الحق فهو معذور. أما أن يقول والله هذا ارتكب كذا ما علم يجهل هذا الأمر، الناس لا يولدون علماء وإنما يتعلمون.
أحسن الله إليكم. يقول: ابتلينا في الجنادرية ببعض المنكرات كالحفلات الغنائية والمعاكسات والاختلاط بين الرجال والنساء، وخاصة ما حصل بالأمس من أحد الوزراء عندما جمع الطلاب والطالبات وأخذ يحدثهم، فما موقفنا نحن من ذلك؟
يعني كيف أخذ يحدثهم؟
ما أعلن اليوم في الصحف. أحسن الله إليكم.
والله ما قضيت ولا صحيفة.
أعلن في الصحف أنه جمع الطلاب والطالبات وأخذ يتحدث معهم في حوار مباشر وزير التربية،
يعني في مجلس واحد.
نعم نعم، في الجنادرية.
ولا يفصل بعضهم؟
ولا يفصل. وغيره يا شيخ، غير الحفلات الغنائية، الرقص وما الرقص والطبول وغير التي تحصل، حتى الإخوة في الهيئة يذكرون ذلك كثيرا يعني وتواتر. موقف المسلم عندما يزور مثل هذا المكان أحسن كثر السؤال.
أخي الأحلى، أول شيء ينبغي أن لا يزور الإنسان إلا لينكر، لكن والله هذا أمر عجب إذا كان بالطريقة دي. يعني هم سبق أنهم سووا شيء من هذا أظن في العام الماضي أو في أول هذه السنة، وجعل النساء في موقع والرجال في موقع، لكن المتكلم والمتكلمة أمام الجميع، لكن هذا سيتخاطبون فيما بينهم ويتحاورون فتيان وفتيات، هذا والله منكر لا شك فيه.
الله مستعان. أحسن الله إليكم. هذا يسأل أيضا وتكرر تقريبا في ثلاثة أسئلة، يقولون: وقبل ذلك هذا سؤال من العراق. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة خطف زوجها من قبل عصابات الإجرام في العراق واتصلوا بأهله لطلب الفدية، ولم يكن عندهم ما يدفعون قيمة الفدية، وبعد يومين اتصلوا بهم ثانية وقالوا: قتلنا الرجل، وطلبوا فدية لتسليم جثته ولم يكن عندهم ذلك، فلم يسلموا جثته حتى اليوم، ولم يظهر الرجل ولم يعرف عنه شيء رغم مرور 5 سنوات على ما تقدم. وحصلت الزوجة أخيرا على قرار من المحكمة العراقية باعتبار الزوجة أرملة من تاريخ القرار وليس من تاريخ ذلك الخبر، فما هو الصواب؟ أحسن الله إليكم في هذا، هل يعد ذلك الاتصال الذي ورد إليهم مع القرائن المذكورة كافيا في إثبات مقتل الزوج من ذلك التاريخ؟ وسبب السؤال يقول: موت أم الزوج خلال هذه 5 سنوات وترتب على ذلك ميراث وغير ذلك.
بالنسبة للميراث، من يقسم التركة وهو من أهل العلم يعرف كيف يقسمها بدون شك. وبالنسبة للخبر الذي يقبل، إنما يقبل خبر الثقات، وأما الكذبة الفجار فخبرهم لا يعتمد، لا في أن الزوجة قد مات زوجها، ولا أن المال يقسم، لكن إذا كان يغلب على الظن أنه مات تقسم التركة على هذا الأساس. ذاكرين الشخص الذي يفقد في وضع الغالب على من يفقد فيه الوفاة يعامل على أنه متوفى، وإذا كان باحتمال غير ذلك على شيء موضح في كتب الفقه في هذا الشيء. لكن اعتماد الخبر الأول والثاني أنه حق، هذا يحتاج إلى أن يكون مخبر ثقة عدلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال تكرر ويقولون: سماحة الشيخ، تطايرت الأخبار وسمعنا وشاهدنا كلامك حفظك الله ورعاك حول المظاهرات في سوريا وموقف أهل سوريا من ذلك، إذا كان الأمر كذلك جوزت لهم المظاهرات في سوريا، فلماذا لكم موقف أيضا في تحريم ذلك في هذه البلاد؟ فما الفرق بين ذاك وذاك هناك وهنا؟
أنا لم أجوز في وقت من الأوقات المظاهرات أيا نوعها، لا في مصر ولا في سوريا ولا في ليبيا ولا في تونس ولا في غيرها. أصل المظاهرات ليست المظاهرات هي وسيلة لنصرة الحق ولا لقمع الباطل، وإنما تحدثت عن سوريا وما قلت لأن بشار الأسد نصيري، والحزب الذي ينتمي إليه حزب البعث الخبيث الذي يزعمونه هو مجال التشريع، فأنا لا لست أعلن، لكني أنا أسأل الله أن الله ينصر السوريين على حكومتهم الفاسدة، فليس هذا أني أعلن المظاهرات، لا، المظاهرات في أي كان نوعها لا تحل، لكن المظاهر لما يكون الحاكم كافر والناس قادرون على أن يزيحوه مع ثقتهم بأن سوف يحقنون الدماء، هذا شيء آخر، هذا ليس معناه أن كلامي مختلف في المظاهرات. أنا كلامي في المظاهرات حتى في أيام دروس الحرم في أيام الصيفيات عدة مرات وسأل عن المظاهرة وبين أنها محرمة. لذلك علمت أن الشيخ يوسف القرضاوي انتقد موقفي هذا، إنه يقول إن فلان يقول إن مظاهرة حرام، هذه إنما هذه المظاهرات تظاهرات إنما هي لنصرة حق، حول هذا الكلام. ولذلك لما بدأت المظاهرات أشرت إلى في من هذا المكان إلى أن كلامي أزيده تأكيدا، لأن بعض الناس يزعم أنني قلت وأنه يرى أن هذا خطأ مني، فأنا أؤكد أن، ولذلك أكدت في أول مرة هنا قلت إن أول مظاهرة في الإسلام وجدت كانت تلك المظاهرة التي قتل فيها عثمان الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة مشهد لهم بالجنة، وهو الذي قال له: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. لكن الناس يحورون ما الكلام إذا برغهم على قد ما يتبينون هم أنه يحتمله، ولا يحل الإنسان أن يحور كلاما عن إلى ما يجد أنه يمكن أن يحتمل ذلك الكلام، يبجي بعض من ينقل كلاما أن ينقله بنصه حتى تكون العهدة على ناقله.
حسن الله إليكم، شكر الله لكم، وبارك الله فيكم شيخنا.